تفضل تفضل يا اياد.
كيف صحتك شيخنا الكريم؟
اهلا وسهلا يا اياد.
اشتقنا لك دكتور.
الله يحفظك، بارك الله فيك.
خمس اسئله هالمره مو اكثر.
انت العاده 14 سؤال 20 سؤال.
انا عشان ما تزعل مني مو مشان شيء دكتور.
لا لا تفضل خذ راحتك.
يخلي لي قلبك يا رب، شكرا لك. اول سؤال
تفضل.
كون الانسان مصاب بمرض معدي كالانفلونزا او الرشح، فهل يتوجب عليها مثلا عدم الذهاب لصلاه الجمعه حتى ما يسبب العدوى لغيره من المصلين او لا؟
نعم.
السؤال الثاني، كيف نميز بين الغيبه وبين التحدث عن الاخطاء الشرعيه والادبيه مثلا دون التشهير بها امام الاخرين؟
طيب ها،
ليكون المغزى من الحديث يعني عبره لنا ولاولادنا، يعني انه عم نحكي عن شغله معينه، ما هي غيبه ولا نميمه؟
جميل حلو. ها
السؤال الثالث، هل يجب أن نغير مكان صلاة الفرض لنصلي صلاة النفل؟ أنا لاحظت فيه هيك شيء أو بالحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام.
جميل.
السؤال الرابع، عند التسليم بالصلاة لما نسلم دكتور محمد؟ يعني لما نسلم نكون مؤتم أو إمام؟ يعني لما على مين بنسلم نحن؟
أحسنت.
بنهاية الصلاة.
هذا سؤال جميل أيضا. ها
السؤال الخامس، هل هناك من أعمال وأفعال يقوم بها المسلم في حياته اليومية بعملنا اليومية قد تؤذي الملائكة والجن أو يتأذى المسلم نتيجة فعله؟ يعني أحيانا بيقولوا العوام سكب الماء الساخن نتيجة التنظيف البلالية، أو مثلا أنه سكب الماء الساخن دستور يا ملائكة الله وكذا. هالأمور هي في شيء مثلا بيتأذى المسلم منه أو الملائكة والجن تتأذى منه؟ جميل. ولا هو حكي عوام لا أكثر ولا أقل؟
لا جميل، هذا سؤال مهم وسأجيبك عنه يا إياد إن شاء الله.
وآخر سؤال لا تأخذني، هل تجوز صلاة تحية المسجد عندما يكون المؤذن يؤذن الأذان الأول أو الأذان الثاني؟
في الجمعة طبعا.
إيه طبعا طبعا،
في يوم
أكيد.
الجمعة
يعني لما يكون عم يؤذن إيقاع الأذان الأول والأذان الثاني.
جميل بارك الله فيك.
وبدي شغلة من حضرتك دكتور محمد، ما بعرف حقك علي، بس سمعنا كذا بالفترة الأخيرة على موضوع يتناول موضوع الشيعة وحضرتك الحديث اللي حكيت
طيب
عنه.
طيب أنا سأتكلم، إياد سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. جزاك الله خير بارك الله فيك. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية.
الله يجزيك خير أبو محمد.
سمحت الشيخ، أنا من الصف الماضي شريت بيت.
إيه.
ونعتقد أنه صابتنا عين. الأمر الأول اللي صارت تحصل معي أمور سبحان الله كلها أمور لا يحبذ الإنسان، يعني مرضت والدتي في البداية.
إيه.
ومن ثم ورض ظهر مع ابني ورم في الدماغ، واضطرينا نعمل له عملية خطيرة بالدماغ، الحمد لله تكللت بالنجاح بفضل من الله
الحمد لله. إيه.
ولكن ظهر هذا الورم أنه من النوع الخبيث ويحتاج إلى معالجة، والكل يعلم مدى خطورة هذا المرض. ومن ثم أصابتني وعكة صحية كبيرة سبحان الله. فنحن نعتقد شيخ، وأيضا زوجتي عملت حادث في السيارة، يعني أمور جت وراء بعضها بشكل متوالي وبشكل سريع وراء بعض، ونحن نعتقد أنه يعني أصابتنا عين من شخص ما. ماذا تنصحنا من الناحية الشرعية الشيخ؟ ونأمل من الأخوة المستمعين والمشاهدين أنه يدعو يؤمنوا على شفاء ولدي، أسأل الله العظيم آمين. رب العرش العظيم أن يشفيه.
آمين آمين.
نرجو من حضرتكم أيضا الدعاء له لو سمحت الشيخ.
آمين آمين. طيب أبو محمد، أسأل الله أن يقر عينك بشفائه ويشفي جميع مرضى المسلمين. أبو محمد، هل هناك شخص معين يقع في نفسك أنه ربما أصابك بعين؟ راح أبو محمد يا شباب. طيب أنا سأفصل الجواب إن شاء الله. من معنا؟ طيب عطوني فرصة أجل أجاوب. الأخت جهان من المغرب سألت عن علم الفلك. علم الفلك يا جماعة ينقسم إلى أقسام. إذا كان المقصود من علم الفلك معرفة الفصول الجوية بحيث متى يدخل الصيف والشتاء والخريف والربيع، أو المطر متى ينزل بحيث يعرفون أن هذا النجم الفلاني إذا ظهر فإنه يكون كذا أو يكون كذا، هذا ما في بأس، وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، يعني جعلناها علامات لدخول الصيف والشتاء حركة الفلك، وبالنجم هم يهتدون، يعرفون لما ينظر إلى النجم القطبي أو إلى غيره يعرف الشرق والغرب، وبالتالي يستطيع أن يسير سواء كان في ظلمات البحر أو في ظلمات البر. هذا فيما يتعلق بعلم الفلك، إن كان الهداية به عند المشي أو إذا كان عند السفر أيضا، أو إذا كان يهتدي به إلى فصول السنة، يعني من برد وصيف وما شابه ذلك. أما إذا كان ينظر في النجوم لأجل أن يعرف الغيب فهذا أمر غير صحيح. أما ما يخبر به هؤلاء الذين يتكلمون في الغيب فهم ينقسمون إلى أقسام، إما أن يكونوا يتكلموا بأمور فيها نوع من العموميات فيقول مثلا إنه خلال سنة مثلا 2009 مثلا الماضية، يعني أنا لا أريد أن أضرب مثال على 2010 حتى ما يقع شيء مصادف ويقول والله العريفي تنبأ وصار صحيح، لا خلونا عن السنة الماضية. يقول مثلا في أول تلك السنة 2009 يقول سيقع خلال هذه السنة حربين كبار وسوف يموت اثنين من القادة، قادة الدول مثلا، وسوف ينهزم فريق كرة كان يعني دائما هو الفائز، وخلال هذه السنة أيضا سيقع مصيبة كبيرة في أحد البلدان تهتز لها الدنيا، وخلال ويذكر ربما يعني 20 شيئا أو 30 شيئا كلها أمور عامة لا يكاد أن يمر سنة إلا وتقع هذه الأشياء. ثم إذا وقع خلال هذه السنة من هذه 20 شيئا وقع 6 أشياء 7 أشياء قال الناس والله فلان يعلم الغيب يا جماعة، شوف هو قال إنه سيموت 3 قادة وفعلا مات 3 قادة، قال إنه سيقع أمر يهتز له العالم وفعلا حصل كذا واهتز له العالم، وينسون صدقوه في هذه 5 التي وقعت ونسوا أنه ذكر أيضا 25 شيئا ولم تقع. هذا هو طرف من علم الغيب، أن يذكر عموميات من الأشياء لكنه لا يعلم الغيب فيها، هذا أمر. الأمر الثاني أن يذكر أحيانا الذي يتكلم في الغيب أن يذكر أشياء خاصة بشخص معين، مثال مثلا تجد أنه يقول اتصل به شخص وقال لا أنا عندي كذا وكذا، ذكر مشكلة معينة فيقول أنت تسكن في البلد الفلاني، قال إيه والله أنا كيف عرفت، قال بيتكم يتكون من طابقين صح، قال نعم، قال في كذا غرفة، قال نعم، قال يسكن بجانبكم رجل طويل وعنده ولد مريض، قال نعم، ثم يقول هذا السائل يقول لأصحابه يا أخي هذا يعلم الغيب. في الحقيقة هذا ليس غيبا، الغيب المقصود بتفرد الله تعالى به هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أما هذه المعلومات فأنت تعلمها ويعلمها جارك ويعلمها أبنائك ويعلمها الجن ويعلمها الملائكة، هذا ليس غيبا، هذا فقط سأل الجن الذين معك وأخبروا ببعض هذه الأسرار، فهذا ليس غيبا نستطيع أن نقول إنه يعني يخالف قول الله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، مع أنه لا يجوز سؤاله لكن أيضا هذا لا يعارض الآية فلا يعلم الغيب إلا الله جل في علاه. المسألة التي بعد هذه مسألة سؤال الذين أو الاستماع إلى الذين يدعون علم الغيب أو التنجيم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فلم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية قال فصدقه بما يقول، يعني من سأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله جل وعلا يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ما يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فلا يمكن أن يعلم الغيب أبدا إلا ربنا جل في علاه أو من ارتضى من رسول من الرسل، أما أي واحد من البشر مهما ارتفع في رتبته ومهما صار له مكانه فإن الأدلة الشرعية جميعا تدل على أنه لا يمكن أن يعلم الغيب إلا أن يكون بوحي من جبريل عليه السلام إلى هذا الرسول فيخبره ببعض الغيب للمصلحة، ولا يجوز متابعة هذه القنوات التي ترجم بالغيب وتتكلم به، والغيب هو كل شيء لم يقع، ليس الغيب الذي تفرد الله تعالى بعلمه هو فقط متى يموت الإنسان، كلا، بل الله جل وعلا يقول إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام 5 لا يعلمهن إلا الله، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور، فدل هذا على أن الغيب هو أوسع من مسألة متى يموت الإنسان، بل الغيب أعلى من ذلك. أختي أجوان سألت عن أنها مدرسة وتقول أحيانا يعني يأتيني بعض الهدايا من أمهات التلاميذ أو الأطفال الذين هي تدرسهم، يعني درسوا بعض المهارات للمعاقين، أسأل الله أنه ما يحرمها الأجر على عملها. أما بالنسبة لقبول الهدية لمن كان موظفا في مكان معين فإن هذا لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رجلا اسمه ابن اللتبية، أرسله صلوات ربي وسلامه عليه لأجل أن يجمع الزكوات من الناس، يعني هذا عنده 100 من الغنم، هذا عنده 10 من الإبل، هذا في البر عايشين، فالنبي عليه الصلاة والسلام عنده موظفون وظفهم لأجل ذلك، يعطيهم مكافآت ورواتب. هذا الرجل يذهب إلى هؤلاء الذين عندهم غنم أو كذا، ثم يأتي إليهم ويقول يلا كم عندك من الغنم؟ والله عندي 100 من الغنم. إذن الواجب فيها شات، أعطني شات. فكان صاحب الغنم أحيانا يقول لابن اللتبية للموظف طيب خذ هذا التيس هدية لك، أو صاحب الإبل يقول خذ كذا هدية لك. فلما جاء ببعض الدواب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلالا أن يحوزها ويدخلها إلى بقية الدواب التي للصدقة الزكوات، لنوزعها على المستحقين من الفقراء والمساكين إلى آخره. فقال ابن لتبية لا لا، هذا لكم وهذا أهدي إلي، هذه هدايا لي، التيس هذا وهذه الشات هذه هدايا لي، أما هذا لكم، هذا هو الزكاة الواجبة. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفلا قعد في بيت أبيه وأمه ونظر أيهدى إليه أم لا؟ من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فإن من كتمنا مخيطا فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. فلا يجوز لأي واحد موظف في مكان أن يأخذ هدايا من الناس إذا كانت مختصة بعمله. يعني أنا مثلا موظف في جامعة مثلا، لو جاءني واحد من طلابي وأعطاني هدية ما يجوز، لكن لو جاري أعطاني هدية يجوز، لأن غير متعلقة بعملي. هذا الذي أعنيه مسألة التعلق بالعمل. الأمر الثاني، ربما أن أختي هذه إذا يعني بدأت تدرب الأولاد على مهارات، فجاءت أم خالد مثلا الذي هو عندها تدربه على مهارات معينة بحكم أن عنده نوع من الإعاقة وأعطتها هدية، لكن أم صالح صار لها سنة تأتي وتتابع ولدها لكن لم تعطي هدية، فتجد أن قلبها، قلب هذه المدرسة سوف يميل رغما عنها مع الذي أخذت عليه هدية أكثر من الثاني، وتحرص عليه وتلتفت إليه وتعتني به. لذلك حرم الإسلام مثل ذلك، حرم. مدام هناك راتب يمشي لك فلا يجوز لك شرعا أن تأخذي أي شيء، وفهميها قولي والله أشكرك على لطفك وعلى هديتك واعتبري هديتك وصلت، لكن شرعا لا يجوز أن أقبلها. تريدين تهدين، أهدي للمدرسة نفسها، أهدي للمدرسة طاولة كراسي، أهدي للمدرسة هدايا معينة تستفيد منها المدرسة، مكيف مثلا أو كذا. أما أن تعطي للمدرسات فهذا لا يجوز. والله أيها الإخوة، لما فتح المجال في بعض الأمور مع الأسف لقبول الهدايا من الناس أصبحت المسألة رشاوي، وأصبح ما يمشي إلا اللي يقدم هدية. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أقبل إليه بعضهم وأعطاه هدية، فرفض عمر أن يأخذها لأنها الخليفة، فقال ذلك الرجل يا عمر ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية؟ فقال عمر بلى، هي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية ولنا رشوة، فلا يجوز قبول مثل هذا. أخي إياد سأل يقول أن الإنسان إذا كان عنده مرض معدي هل يذهب إلى تجمعات الناس في صلاة الجمعة؟ إذا علم يعني أو إذا غلب على ظنه أن مرضه هذا شديد العدوى، وأنه مثل إنفلونزا خنازير ولا بعض الأمراض يعني الشديدة التي ربما يؤدي إلى أن ينتقل إلى الناس عبر عطاسه أو نفسه أو كذا، وهي فترة معينة وتزول، فلا يصلي الجمعة حتى لا يؤذي الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يورد ممرض على مصح، يعني المريض لا يدخل على الصحيح حتى لا يعني يصيبه بالعدوى. أما إذا كانت أمراض عادية مثل يعني زكام وكذا، فالإنسان يحتاط، إن عطس فيستعمل المنديل مثلا، ويمسح أنفه أيضا بالمنديل مرارا، بحيث أنه يعني وإذا أراد يسلم على الناس يسلم عليهم بيده دون أن يكون هناك يعني تقبيل ونحو، حتى لا ينقل المرض إليهم. لكن ينبغي أيضا الحرص على صلاة الجماعة، وألا يتركها الإنسان إلا للأمر الغالب عليه. سأل عن الغيبة والتحدث عن الأخطاء. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. أنا ممكن أتحدث عن أخطاء أحذر منها أبنائي دون أن أسمي، أقول لأبنائي والله اليوم ذهبت إلى بقالة وقال كذا وكذا صاحب البقالة وهذا خطأ مثلا، أو مثلا جاء أحد أولادي وقال يا أبي اليوم واحد من الطلاب فعل كذا، فقلت لا يا ولدي هذا خطأ وهذا كلام عيب، هذا ليس غيبة لذلك الرجل لأني لم أتنقصه لذلك الغلام. فالغيبة هناك فرق بينها وبين التحدث عن الأخطاء، وأنا يمكن أن أتحدث عن الأخطاء أيضا دون أن أذكر الأسماء قدر المستطاع. سأل عن تغيير المكان في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح أيعجز أحدكم إذا صلى الفريضة أن يغير مكانه ليصلي النافلة؟ فالأفضل أنه إذا صلى الفريضة أن يغير مكانه. والله جل وعلا يقول يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها, فقيل تحدث أخبارها تحدث بما أحدثه كل مؤمن ومؤمنة, بما يعني فعله كل إنسان فوقها. ويتأكد ذلك, يتأكد تغيير المكان في حق الإمام أكثر من تأكده لغيره, ويتأكد أيضا أكثر في عند الانتهاء من صلاة الجمعة إذا أراد يتسنن يغير مكانه, هذا يتأكد أكثر, وإلا فهو سنة في كل الصلوات. يقول الإنسان إذا سلم في صلاة عن يمينه ويساره, وفي الحقيقة يلقي السلام على من يا شيخ؟ هذا سؤال جيد, وذكر بعض العلم أنه يسلم على من على جانبيه من المصلين, وقال بعضهم إنه يسلم على الملائكة التي حضرت صلاته, وكما قال عليه الصلاة والسلام افتتاحها التكبير وختامها التسليم أو كما جاء عنه. يقول هل هناك أعمال تؤذي الملائكة أو الجن؟ أما بالنسبة للملائكة فنص النبي عليه الصلاة والسلام على أعمال أو على روائح تؤذي الملائكة, قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا وفي رواية أو كراثا فليعتزلنا, وفي رواية قال فليعتزل مسجدنا, فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه المصلون, فدل على أن الملائكة تتأذى بالروائح الخبيثة. لذلك تجد أن الذين يستعملون الجن والشياطين لا يحبون يعني استعمال الأبخرة التي فيها روائح طيبة, أكثر شغلهم على الروائح الخبيثة غالبا في يعني في سحرهم وشعوذتهم. أما بالنسبة والملائكة أيضا تتأذى بالصوت السيء, النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما رفقة كان رديفهم ذكر أو انشغلوا بذكر, يعني في معنى الحديث كان رديفهم ملك, يعني رفقة مجموعة شغلوا قرآن في السيارة ولا ذكر كان رديفهم ملك, اللي معهم ملك, قال فإن انشغلوا بجرس أو صوت كان رديفهم شيطان, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمقصود الملائكة أيضا تحب الصوت الحسن وتبغض الصوت السيء وتحب الرائحة الطيبة, كما قال عليه الصلاة والسلام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. بالنسبة للجن يعني لا أذكر الآن نصا معينا على أن الجن يتأذون من أشياء معينة, الآن لا يحضرني وربما كان موجود لكن لا يحضرني الآن, لكن يحضرني الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم إلى الخلاء فليقل قال ستر ما بين أعين الجن, نعم يقول ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الإنسان أن يكشف عورته في منزله أو في غرفته أو في دورة المياه فيقول بسم الله لأجل أن يستر عن نفسه أعين أولئك الجن. أما مسألة يعني أنه يصب الماء الحار في مكان معين أو يحذف حصاة معينة وربما آذى الجن بها, الآن لا أذكر نصا معينا, لكن هناك بعض القصص ممن أصيبوا بشيء من المس من الجن, وذكرت الجن أنهم يعني أن هؤلاء الإنس آذوهم إما بمثل هذه الأمور أو بما يشابهها. فالأصل أن الإنسان إذا أراد أن يسكب ماء حارا, أراد أن يحذف يعني حصاة خاصة بالليل أو حجرا أو عصا أو كذا, أن يقول بسم الله, وبداية الإنسان أيضا بسم الله هو أمر حسن عموما. يقول صلاة تحية المسجد إذا دخل والمؤذن يؤذن, إذا دخل المرء إلى المسجد في يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الأول, الأذان الأول هو الأذان الذي قبل مجيء الخطيب ويكون في الغالب قبل مجيء الخطيب بنصف ساعة أو أكثر, فإن الإنسان إذا دخل والمؤذن يؤذن الأذان الأول في يوم الجمعة فيشرع له أن ينتظر يردد الأذان حتى ينتهي المؤذن من أذانه ثم يقول ما ورد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره, ثم بعد ذلك يصلي تحية المسجد. أما إذا دخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني وهو بعدما صعد الإمام المنبر, صعد الإمام المنبر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس, ثم بدأ المؤذن يؤذن الأذان يعني الثاني الذي بعد دخول الخطيب ودخلت أنت, فإنك تشرع في سنة تحية المسجد مباشرة ولا تردد الأذان. لماذا؟ إيش الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق أن استماع الخطبة واجب وترديد الأذان سنة, فنقول لك الآن ابدأ في الصلاة مباشرة دون أن تتابع السنة هذه اللي هي ترديد الأذان لأجل ألا تفوت الواجب، لأجل ألا تفوت الواجب عندما يبدأ الخطيب في الخطبة. أخي أبو محمد سأل أنه اشترى بيتا، يقول وهذا البيت كثرت عليه الأمراض. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كان الشؤم في شيء ففي الزوجة أو البيت والدابة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأحيانا ربما سبحان الله أحيانا يتزوج الإنسان امرأة أو هي تتزوج رجلا، يعني هو لما يقول عليه الصلاة والسلام في الزوجة قال بعض الشراح أيضا الزوج قد يكون أحيانا شؤما على امرأته، لا يعني أن المرأة هي فقط التي يعني يكون عليها هذا الوصف، بل أيضا الرجل ربما صار عليه الوصف هذا. والدابة أحيانا إذا اشترى دابة شعر أن فيها نوع من يعني استجلاب المشاكل عليه، كذلك البيت. فإذا الإنسان لم يرتح في هذا البيت وأصيب يعني بضيق من هذا البيت، أو مثلا تكاثرت عليه الأمراض وشعر أن هذه الأمراض تسلطت عليه بسبب هذا البيت، فلا بأس له بأن يعني إن أراد أن يبيع البيت أو يعني أن يشغل فيه القرآن سورة البقرة مثلا يوميا، إذا تيسر أنكم تقرؤونها بأنفسكم فهو أحسن، إذا ما تيسر فيمكن أن تشغل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يفرق يعني يهرب من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فيمكن أبو محمد أن تفعل أحد شيئا، يعني إذا أردت أنك تنتقل من البيت إذا ما كان عليك خسارة يعني، أو تبقى في هذا البيت، ونسأل الله تعالى أن يعني يقر عينك به وأن يكفيك الشر ويكفي جميع إخواننا. لكن أحرص على أن تذكر الأذكار الشرعية في البيت، أحرص على أنك يعني تقرأ سورة البقرة يوميا حتى لو تتقاسمونها كل واحد يقرأ 5 صفحات مثلا، أو تشغلوها إذا لم يتيسر لكم قراءتها، وإن كان قراءتها وإن كانت القراءة أولى لكن إذا لم يتيسر لا بأس أنها تشغل سورة البقرة. طيب تدخلون علينا اتصال شباب ولا أخذ رسالة؟ طيب أم بندر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 3 أسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، أختي تبي تروح عمرة فتسأل إذا تلبس الجنز أو البنطلون الضيق وفوقها عباءة رأس مسكرة، هل يجوز هذا أنها تلبس الجنز أو البنطلون الضيق؟ السؤال الثاني، قطوة إذا هي ما راح تلبس نقاب أو مخمار أو أي شيء، هل تلبس قطوة؟ وقطوة إذا لمست وجهها هل هذا يأثر على إحرامها أو استخدامها لطرف الشيلة وتغطيتها في وجهها، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
جميل.
السؤال الثالث، الإحرام اللي راح تلبسه هل عادي يكون من ملابسها خاصة ولا عادي لازم تشتري جديد ما لبست أبدا؟
جميل، بارك الله فيكم بندر، إن شاء الله أجيبك على هذا. أم العنود تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا. الله يحفظكم، بارك الله.
الله يعطيك العافية، أكتب لك إن شاء الله. الله
يجزيكم خير ويحفظكم.
يا شيخ بس بغيت أسأل سؤال.
اتفضلي.
أنا والدي كبير سن.
إيه.
وهو من النوع اللي يعني دائما يعطي الخدم فلوس أنهم يأخذون رواتبهم لكن يعطيهم الزيادة يعني عن اللي هم يأخذونه.
إيه.
إحنا هذا البيت يعني مش تهجين للفلوس لأن ما في حد يعني يشتغل في البيت، فتأتينا صدقات من الناس وإذا خلص الفلوس اللي معي يروح يطلب الناس، فإذا جاته فلوس يظل يبعثرها مع أن احنا يعني نكون في حاجة يعني محتاجينها.
أي.
فكانت الوالدة تقول لي حق أخواني يعني أخذوا له فلوس اللي هو يعطيها حق الخدم،
خذوها من الخدم.
إيه، كان يقول لهم يعني خذوها يعني ليش هم مو في حاجتها، هم ياخذوا رواتبهم خلاص، لكن الزيادة هذا اللي ياخذها يعني مرة يعطيهم 100 مرة يعطيهم 50 مرة يعطيهم 150 يعني كذا.
اي.
فكانت تقول لهم يعني تقول لهم
طيب هم العنود الوالد بكامل عقليته وتصرفه.
اي هو اصلا من زمان من ايام ما كان ايام الشباب هو كان على هذا الحال يعني يبعثر بالفلوس يعني
يبعثر بالفلوس يعني كرما منه، يعني كرما منه اللي يبعثر بالفلوس يشتري اشياء ما لها داعي.
يعني هو يقول انا اعطيهم اياه صدقه يعني انا اتصدق على والدي يعني. هو حط يعني هالمساله انه يتصدق على والدي.
اذا هل هناك ام العنود هل هناك بعثره للفلوس اخرى يشتري اشياء ما لها داعي؟
لا
كذا
لا لا, لا, لا
انما المساله يعني بس كرم زايد عنده وحب للصدقه.
لا هو بس كذا يعني انه يقول انه يتصدق لوالديه. احنا يعني سالنا كذا شيخ أي. فقال هو يعني يقولون ما يجوز انكم تاخذون الفلوس من عندهم، بس احنا يعني محتاجينها لان ما في حد يعني يتوظف في البيت، احنا يعني ما علي يعني لاقين ناكل نشرب، لكن في نفس الوقت يعني هم بعد محتاجين الفلوس في اشياء ثانيه يعني لوازم البيت يعني اهل البيت نفسهم اصلا محتاجين يعني.
سأجيبكم العنود عن ذلك ان شاء الله. الله يحفظك، بارك الله فيك. شهاب، شهاب تفضل.
السلام عليكم شيخ.
مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك. اسمعني من التلفون وخفض التلفزيون.
شيخ بني عندي ثلاثة
سؤال. تفضل يا شهاب.
في عندي سؤال، أول سؤال، في شخص عندي أنذر نذر.
نذر نذرا، أيوة.
نذر نذر، هو كان بالمشفى، حاله بالأحرى حرم على زوجته، على زوجها.
صوتك ما غير مفهوم. نذر نذر في المستشفى،
نذرت نذر على زوجها بالمشفى.
آها.
وكان زوجها بغرفة العمليات، أنذرت كل شهر تصوم 3 أيام على مدار الحياة.
أيوة.
هل في فتوى لهذا الشهر؟
والآن هي تصوم من فترة؟
هي تصوم وقادة على الصيام، بس هي تقول إذا ما بدها تصوم يعني في فتوى الشهر إني ما راح أصوم يعني.
هي عليها مشقة من الصيام؟
لا ما عليه اي مشاكل.
طيب زين، السؤال الثاني.
السؤال الثاني مشان الزكاة، هل تجوز على الأقارب وعلى الأهل؟
اي هذا سؤال جيد. طيب السؤال الثالث.
على الوالدين بالأحرى.
اها جميل. السؤال الثالث يا شهاب.
السؤال الثالث مشان الرضاعة.
الرضاعة
كان شخص راضع من شخص، هل يجوز للأصغر منه ياخذ من الشخص الثاني زواج؟
شخص رضع من من امرأة معينة.
ايه.
ايوه.
هل لو الأولاد الأصغر منه فيهم ياخذ من المرأة الثانية؟
يعني أنت مثلا رضعت من امرأة.
ايه.
هل يجوز إخوانك يتزوجوا يتزوجوا بنات تلك المرأة؟
نعم.
هذا سؤالك؟ طيب. نعم. سأجيبك عن ذلك يا شباب، بارك الله فيك، الله يحييك. عبد الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله بأني أحبك في الله يا شيخ.
الله يحبك يا عبد الله، جزاك الله خير.
جزاك الله خير الشيخ. يا شيخ عندي سؤال بسيط، جزاك الله خير.
تفضل، الله يسلمك
شيخ. بارك الله فيك. أنا أنوي السفر إلى شرق آسيا.
إيه؟
فما أعرف كيف أضبط الصلوات أو كيف أخاف من فوات الصلاة علي، بالأخص صلاة الفجر. فتدري يا شيخ من دولة إلى دولة، فتدري الأجواء راح تصير عليك نهار ليل نهار ليل.
سنت صحيح.
جزاك الله خير، أبيك توجهني التوجيه
أبد
صحيح. وبارك الله فيك وجعل الله في ميزانك.
الله يحفظك يا عبد الله.
وأشهد الله لأنك أنت أسد.
الله.
أشهد الله أنك أسد السنة. جزاك الله خير ووفقك يا شيخ.
بارك الله فيك، جزاك الله خير يا عبد الله، الله يحفظك. دخلوا علينا أحد يا شباب ولا أبو عبد الله هولندا تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخي؟
يا مرحبا.
أشهد الله أني أحبك في الله.
الله يحبك أبو عبد الله، جزاك الله خير.
الله يبارك فيك شيخي. عندي عدة أسئلة، الله يجزيك الخير.
تفضل أبو عبد الله.
السؤال الأول، في مرة من المرات اتصلوا بك جماعة بأنه الأم إذا غسلت الابنها وهو في نجاسة.
أيوة.
فقلت أنه لا ينقض الوضوء.
أيه.
فابني مثلا في بعض الأحيان تغسل لأمه، فهل هذا معنى ما ينقض وضوء الأم؟
لا، ما دام أنها تمسه من غير شهوة فلا ينقض الوضوء، طبيعي الأم ما تغسل ولدها بشهوة، لا ينقض وضوءها. كيف؟
وإن كانت في نجاسة في الموضع؟
حتى لو كانت في نجاسة تغسل يدها بس من النجاسة وخلاص وضوءها صحيح.
خير إن شاء الله. السؤال الثاني شيخي، البسملة، في بعض الأحيان نقرأ في الأذكار آيات من القرآن، فهل تجب علينا البسملة في البداية؟
إذا كنت في الصلاة ولا خارج الصلاة؟
لا خارج الصلاة.
خارج الصلاة إذا كنت ستفتتح السورة من أولها فتقول بسم الله الرحمن الرحيم، أما إذا كنت ستقرأ من أوسطها فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم.
خير إن شاء الله، جزاك الله خير.
الله يحييك.
شيخي بالنسبة نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، الأوقات تختلف في الصين عن أوروبا عن أمريكا، فهل هذا معناه أنه الله سبحانه وتعالى يبقى طوال اليوم دعاء مستجاب؟
طيب سأجيبك هذا يحتاج إلى تفصيل. وبإذن الله تعالى أن يبقى وقت في الحلقة سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. وسؤالك جيد أيضا, نزول الله جل وعلا في الثلث الأخير. أبشر. تسلم يا أبو عبد الله, الله يحييك. من؟ طيب من معنا؟ تفضل يا أختي.
ألو, السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ محمد؟
الله يحفظكم, بارك الله فيكم.
يا شيخ أنا عندي سؤال عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال اكتب القرآن ونهى عن كتاب السنة.
حكما
من نهي الرسول عليه الصلاة والسلام.
جميل, هذا سؤال جيد أيضا.
والسؤال الثاني يا شيخ عن اللي سوى السفر وقال إن أنت أشد السنة. يا شيخ حزب الله, انا قرات ان حزب الله.
الله يجزيك خير ويحفظك, وساتكلم عن ذلك بالتفصيل انا ان شاء الله حتى بس ما نطلع عن موضوعنا. دخلون علي احد يا شباب. طيب خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا
شيخ؟ هلا يا خالد, الله يحييك.
سمعت بس عندي سؤالين.
تفضل يا خالد.
ربك بس ما سمعت تحدثنا عن الجنه, والله يكفينا الشر نار جهنم إذا مثلا الناس من أهل الجنة شن طرهم في الجنة, والله يكفينا الشر جهنم
إن شاء الله. أسأل الله يجعلنا وإياكم.
بعرف شو الفرق بين السحر ومعجزة الرحمن, معجزة الله يعني في ساحر يشفي شخص والمعجزة بعد في أشياء كثيرة نفس السحر.
جميل,
بعرف شو الفرق بين المعجزة والسحر لو سمحت.
جميل يا خالد, أبشر يا خالد إن شاء الله, بارك الله. شباب تعطوني, يلا عطني أم عذاب تفضلي.
ألو.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
النذر إذا نذرت إني أذبح أم عزام مثلا.
عزام.
أيوة.
أنا توني بقول اسم عذاب لا يجوز, لكن الحمد لله أنه عزام.
أم عزام, وإن شاء الله أدعي إن الله يرزقني بعزام.
الله يقر عي, الله يجيبه ويقر عينك به يا ربي.
طيب النذر إذا نذرت إني أذبح ذبيحة على شيء معين أكل منه ولا لا؟
زين ان شاء الله. طيب
اذبح طيب اذا نذرت امي تذبح بحضور الشخص ولا من غير حضوره؟
اذا نذرتي ايش امك؟
انا نذرت اني اذبح ذبيحه على كذا كذا.
ايه
طيب اكل منه او اوزع على الفقراء؟
ابى اجاوبك على هذا السؤال اللي
طيب
بعده.
والنذر الثاني اذا نذرت على ان تسوي الشغل للشخص هذا حضوره او بغيابه؟
السؤال الثاني ما فهمته.
مثلا نذرنا على الشخص هذا انه اذا توظف نذبح ذبيحه مع أيوة. الشخص بعيد منه.
حلو ها.
إيه هو بعيد نذبح بغيابه او بحضوره؟
ايه جميل ان شاء الله. زين
طيب فيه مشايخ وكذا حرموا شيل شعر الوجه مع التشقيق.
ايه
افتونا جزاكم الله.
شعر الوجه ولا الحواجب؟
الوجه الوجه او تشكيره وتشكير الحواجب أفيدون. دعواتك لنا يا شيخ.
الله يحفظك يا معزام, بارك الله فيكم. شباب عطوني تكفون خمس دقائق بس أخلص هالأسئلة. أختي مبندر سألت أن أختها تريد أنها تذهب إلى العمرة, تقول أنها ستلبس بنطلون وتلبس عباية الرأس الواسعة فوقها. الأصل الجواز في ذلك, لكن لباس البنطال عموما لا ينبغي للمرأة أن تلبسه إلا لمن يباح له أن ينظر إلى يعني محاسنها زوجها فقط. أما فتاة ستلبس هذا البنطال أمام نساء وكذا هذا لا يجوز. لكن لو لبسته مثلا ذهب للعمرة لأجل أن يكون مثلا أكثر لحريتها في تحركها ولبست فوق عباءة ساترة فلا بأس عليها في ذلك, نبقى على الأصل, خاصة إذا كان البنطال صفته صفة يعني بنطال النساء ليس صفة بنطال رجل فنقول تشبهت بالرجل. سألت عن غطاء الوجه أثناء العمرة. طبعا المرأة لا تنتقب المحرمة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولا تلبس القفازين, فهي تغطي وجهها ولا بأس أن يكون غطاء الوجه ملاصقا للأنف وللوجنتين ما في بأس. يعني جاء عن بعضهم أنه قال تضع شيئا يعني يمنعه من أن يلمس الوجه, هذا غير صحيح, هذا ذكر في بعض المذاهب لكن لا يدل عليه دليل صحيح, بل تسدل غطاءها على وجهها عادي كما قالت عائشة رضي الله عنها أن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذان الركبان يعني إذا مر الرجال أجانب سدلت إحدانا خمارها على وجهها. سألت عن الإحرام, تقول إذا أرادت تحرم هل لازم تشتري ملابس جديدة للإحرام ولا المرأة ليس لها لباس محدد للإحرام بل تلبس ما شاءت, يعني ما دام أن فوقه عباءتها فتلبس ما شاءت. الرجل هو الذي يلتزم بلباس معين وتلبس ما شاءت ملابسها العادية, أهم شيء أن تكون طاهرة بس تغسلها ولا عليها شيء. أم العنود سألت عن والدها أنه يعني يعطي الخدم المال. إذا كان هذا الرجل راشدا عاقلا يعني محسنا للتصرف لكن مثلا يعني فيه كرم دون أن يصل إلى حد التبذير وتضييع من يعول لكن فيه كرم فيعطي الخدم يعطي السائقين فهذا ملك هبة ملكهم إياها لا يجوز أخذها منهم ملكوها لا يجوز أخذها منهم فيمكن أن يقنع هو بذلك يمكن أن يكلم يمكن أن يعني عفوا يعني يحتال عليه بمعنى أنه يشتري شيئا معينا ويكون هذا الشيء بالتقسيط بحيث أنه يبدأ كل مرة يقصد يعني يرسل ذلك يسدد ذلك المال يعني ينظر في طريقه أما أن يتصدق ب50 ريال على الخادمة ثم نأتي ونقول الخادمة يعني هاتيها يكفيك راتبك لا ما دام أنه يتصرف بعقله شهاب سأل عن امرأة نذرت أن تصوم مدى الحياة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه يقول النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فالإنسان إذا نذر في طاعة ولم يكن هذه الطاعة شاقة عليه يجب عليه الوفاء بها لكن لو قال إنها نذرت إنها تصوم 6 أشهر صح نقول هذا فيه نوع من المشقة لكن صيام 3 أيام من كل شهر يعني هذه ليس فيها مشقة لو صامت كل 10 أيام يوما فليس عليها مشقة في ذلك فيلزمها الله تعالى أعلم ما دام أنها قادرة يلزمها أن توفي به سأل عن إعطاء الزكاة للأقارب إعطاء الزكاة للأقارب هو الأفضل وهو صدقة وصلة كما نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك لكن إذا كان هذا الإنسان ممن تلزمك نفقته فلا يعطى من الزكاة يعني أنا ما يجوز أعطي من زكاتي لأولادي لأن يجب علي أساسا أن أنفق عليهم فإذا أعطيتهم من زكاتي أنا وفرت على نفسي لا يجوز أن أعطيها لأبي وأمي ممن تلزمني نفقتهم لكن لو أعطيتها لمن تلزمني نفقته في سداد دين يعني أفرض مثلا ابني عليه دين مثلا 100,000 وأنا عندي زكاة 10,000 فجئت ابني آكل شارب يعني ما أنا موفر له نفقة الأكل والشرب لكن الدين يجوز أن أسدده من الزكاة إذا كان أيضا دينا في إصلاح ليس في إتراف يعني دين بسبب شيء معين لحقه من تجارة حاول يتاجر فيها أو كذا لكن لو الولد اشترى سيارة مثلا يتدلع سيارة غالية جدا ولا اشترى ساعة غالية جدا ليلبسها أو في نوع من الترف فلحقه دين ما نسدده من الزكاة أما إذا كان في شيء نوع إصلاح فهذا لا بأس أن يسدد من الزكاة سواء كان الفروع الأبناء أو كانت الأصول الأب سأل عن الرضاعة ويعني إذا كانت هذه الرضاعة محرمة يعني 5 رضعات فأكثر فإنها يثبت بها أحكام الرضاعة فلو أنني أنا مثلا رضعت من امرأة معينة فأصبح أنا ابنا لها من الرضاعة وأبناؤها إخوانا لي وأخواتي من الرضاعة ويصبح زوجها أيضا هو أب لي من الرضاعة أما إخواني فليس لهم دخل في الموضوع إخواني لا يكشفون عليها لأنها ليست محرما لهم ويجوز أن يتزوجوا من أبناء من بناتها ويجوز لأخواتنا أن يتزوجن من أبنائها والمحرمية فقط تتعلق بي أنا الذي رضعت عبد الله سأل أنه سيسافر لشرق آسيا وسأل عن الصلوات الأمر الآن أسهل يا جماعة الآن ولله الحمد يوجد برامج يمكن أن تحمل في التلفون في الجوال فيها أوقات الصلوات في جميع البلدان في العالم برنامج تحمله يعني بمقدار يسير يعني من أي محل جوالات يحمل لك برنامج الصلاة في أوقات الصلوات بل في حتى القبلة أيضا بالنسبة للشمس أو القمر أو الشمال أو كذا توجهها حسب الجوال فأنا أنصحك أن يكون هذا في جوالك معك إذا لم يتيسر هذا فقبل ذهابك ادخل إلى موقع يتعلق بأوقات الصلوات فيه أو خل أحد يدخل إذا أنت ما تعرف إنترنت خل واحد يدخل وقل له بالله أطبع لي أوقات الصلوات حق الشهرين الجاية للبلد الذي أنا ذاهب إليه فاجعلها معك وتعرف أوقات الصلوات واسأل أين الشرق والغرب وتوجه إلى يعني القبلة إذا ذهبت إلى هناك يعني الأمر إن شاء الله تعالى سهل أخي أبو عبد الله سأل عن نزول ربنا جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل ربنا جل وعلا فيقول من يسألني من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي رواية قال إذا ذهب من الليل ثلثا ينزل ربنا عز وجل. الله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا ويقول جل جلاله هذا يعني ما تقدم من يسألني من يستغفرني من يدعوني وهو جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له نزول يليق بجلاله وعظمته كيف ينزل هذا إليه سبحانه وتعالى نحن لا نسأل كيف ينزل نحن نؤمن أنه ينزل جل وعلا كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لكن السؤال بكيف لا يجوز أن نحن نطلب الكيفية ما دام أن الله تعالى لم يبين لنا هذا إنما أنت مأمور في ثلث الليل الآخر أن تلجأ إلى ربك جل وعلا وأن تنزل حاجتك به وأن تدعوه سبحانه وتعالى. بنتي سألت عن كتابة القرآن لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكتب السنة الحديث وأمر بكتابة القرآن هو صحيح نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال صلى الله عليه وسلم من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه لكن هذا كان وقت نزول القرآن قبل أن يعني يتم نزول القرآن كله نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتبوا أحاديثه قال اكتبوا بس قرآن خوفا من أن يختلط الحديث بالقرآن في صحف الصحابة يصبح صحابي مع الصحف بعضها قرآن وبعضها حديث فنهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا حديث الحديث احفظ القرآن اكتب فلما تتم نزول القرآن وكثرت المصاحف عند الصحابة ويعني وثق النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن حفظ في صدورهم وأنهم حفظوه في أوراقهم وصحفهم عندها استأذنه بعض الصحابة في الكتابة فقال عليه الصلاة والسلام اكتب فوالذي بعثني بالحق لا يخرج منه إلا حق أو كما قال عليه الصلاة والسلام لذلك اشتهر من الصحابة من كانوا يكتبون مثل عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا ولما حدث النبي صلى الله عليه وسلم مرة بخطبة قام رجل اسمه ابن أبي كبشة قال يا رسول الله اكتب لي هذا فقال عليه الصلاة والسلام اكتبوا لابن أبي كبشة فأذن بعد ذلك بكتابة الحديث لما وثق أن القرآن تم نزوله وأنه سج وأنه كتب في الصحف. أخي خالد سأل عن الجنة والنار وطلب أن نتكلم عنهما وإن كان الكلام يحتاج إلى تطويل فيها لكن الجنة هي دار المتقين التي وعدهم الله تعالى بالدخول فيها وهي يعني قال فيها عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأخبر حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن موسى سأل ربه قال يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزله فقال الله تعالى يا موسى ذاك رجل يأتي إلى الجنة بعدما يدخل الناس بعدما ينزل الناس منازلهم ويأخذ أخذاتهم يعني دخل الجنة هذا الرجل آخر واحد فالناس نزلوا المنازل وفي القصور فيقول يا ربي يعني أنت أدخلتني الجنة أنا ما بقي لي شيء فيقول الله تعالى لهذا الإنسان يا عبدي هل يرضيك أن أعطيك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول الله تعالى هذا لك ومثله معه فيقول رضيت ربي فيقول ومثله معه قال رضيت ربي فيقول ومثله معه قال رضيت ربي قال ومثله معه قال رضيت ربي فيقول الله هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك نسأل الله تعالى الجنة هذا أدنى أهل الجنة منزلة هذا أقلهم منزلة قال موسى يا ربي فما أعلاهم منزلة قال الله تعالى أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي فختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ويقول عليه الصلاة والسلام إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر في بيوته وخدمه وملكه مسيرة 1000 سنة أو كما جاء في الحديث فلا شك أن الجنة هي دار النعيم المقيم التي لا يخاف أحدهم فيها ولا يخشى موتا ولا هلاكا ولا يملون منها لأن الله تعالى يقول ولدينا مزيد كل يوم يتجدد ويقول جل وعلا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها أتوا به متشابها يعني ثمار الجنة الإنسان يأكل مثلا البرتقالة فيكون لها طعم من غد يقطع البرتقالة نفسها ويكون لها طعم آخر ألذ من غد من بعده يأكل وإذا كما قال عز وجل وأتوا به متشابها يعني يشبه بعضه بعضا في الظاهر لكنه يتنوع فيما يتعلق بطعمه وقال محمد بن منكدر عند تفسيره لقوله تعالى وذللت قطوفها تذليلا, قال ابن محمد المنكدر بينما الرجل من أهل الجنة على سريره فيرى الثمرة في الغصن, قال فإذا مد يده إليها نزل الغصن إليه حتى تستقر الثمرة التي أرادها في يده, ثم بعد ذلك يرجع الغصن إلى مكانه. وذللت قطوفها تذليلا. وقال أيضا إنك لتنظر إلى الطير في الجنة كما قال الله عز وجل وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون, فقال إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه فيقع بين يديك مشويا. فلا شك أيها الأفاضل أن الجنة يعني فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر, ولا زال الله جل وعلا يعني يزينها. لما قضى رب العباد العرش قال تكلمي فتكلمت ببياني قد أفلح العبد الذي هو مؤمن ماذا ادخرت له من الإحسان, فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به الأذنان. فالإنسان إذا علم بما فيها بإذن الله تعالى أنه يدفعه ذلك إلى تحصيلها. أما النار عياذا بالله فهي أشد عذاب يمكن أن يوعد به من عصى الله سبحانه وتعالى, والكلام عليها فيما يتعلق يعني شدة عذابها. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن النار هي أكثر أقوى من نارنا هذه 70 ضعفا, وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر النار في كتابه قال جل وعلا فرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قال نحن جعلناها تذكرة يعني جعلنا هذه النار التي في الدنيا تذكركم بالنار التي في الآخرة لتحذروا منها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. سأل أيضا خالد عن السحر ومعجزات الأنبياء. معجزات الأنبياء هي أمور خارقة للعادة يجريها الله تعالى على أيدي الأنبياء ليثبت للناس أنهم أنبياء. فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم مثلا لما قل الماء عند أصحابه كما في حديث جابر في صحيح البخاري في الحديبية, فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكان بين يديه إناء وليس في المعسكر كله إلا هذا الإناء, فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الإناء فنبع الماء بين أصابعه, فدل هذا على أن هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما إلى غير ذلك من أنواع المعجزات كما مسح صلى الله عليه وسلم على رجلي على ساق عبد الله بن عتيك وكانت مكسورة فقام ليس به بس. أما ما يتعلق بالسحرة فإنها خوارق للعادات, لكن هذه الأمور عند السحرة هي أمور يستعملون فيها الشياطين, وحتى يطيعه الشيطان لا بد أن يكفر الساحر كما قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر, فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى آخره. والساحر إذا ذكر الله تعالى عنده أو إذا تلي القرآن فرت شياطينه من عنده, أما النبي فلا بل يتمكن من ذلك بإذن الله تعالى. أختي معزام نذرت أن تذبح شيئا تقول هل يجوز أن أكل من بحسب اليمين إذا كان الإنسان نذر قال لله علي نذر إذا توظف أخي أن أنحر شاة, نقول ما نيتك تذبح الشاة؟ قال نيتي أن يتصدق بها, نقول إذا لا تأكل منها تصدق بها. لكن لو قال لا والله أنا نيتي أذبحها وأعزم أهلي عليها وكذا احتفالا بذلك نقول إذن يجوز أن تأكل منها. وكذلك إذا كانت نيته أن يذبح ويأكل منها الذي توظف ففي مثل هذا الحال لا بد أن يكون موجودا. أما إذا كان لا ما نوى هذا إنما نوى فقط أن يذبحها شكرا لله ليوزعها ففي مثل هذا الحال يلزمه أن يوزعها. لو قالت الأخت أنا والله ما نويت شيء أنا قلت أنت وظف أخي ذبحت لله ذبيحة, نقول في الغالب أنه يقصد بذلك الصدقة, في الغالب أنه يقصد بذلك الصدقة وليس فقط مجرد الذبح, وبالتالي ينبغي لها أن تتصدق بها. سألت عن يعني نزع شعر الوجه. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة, بعض أهل العلم قيد النمص فقط بشعر الحواجب, وبعضهم قال بل إزالة جميع شعر الوجه كله يدخل في النهي, واستدلوا على ذلك بكلام للفراء رحمه الله, والفراء هو من أئمة اللغة بلا شك. وإن كان الصحيح الذي نص عليه يعني أكثر أهل العلم أن النمص والنتف المحرم هو خاص بالحاجبين فقط. أما لو نزعت لو المرأة يعني نتفت بقية شعر وجهها من يعني وجنتيها ومن شاربها ومن ذقنها ونحو ذلك فليس عليها في ذلك بأس إن شاء الله. أسأل الله تعالى التوفيق للجميع. معنا وقت يا شباب الاتصال. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم انصر إخواننا في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم أصلح أحوال إخواننا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال إخواننا في غزة وفي فلسطين. اللهم أصلح أحوالهم في العراق. اللهم أصلح أحوالهم في أفغانستان وفي الشيشان وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.